إغلاق المحلات وقت الصلاة.
سبق أن طرح هذا الموضوع تكرارا ومرارا، وهو من حيث النظرة الفقهية الشرعية مسألة مرتبط بمسألة وجوب صلاة الجماعة من عدمها. هذه مسألة معروفة عند الفقهاء، وهي مسألة مختلف فيها بين المجتهدين. فمن العلماء من قال بوجوب صلاة الجماعة، ومنهم من قال بغير ذلك في أقوال كثيرة، من قال بسنيتها أو قال أنها فرض كفاية. وأقرب الأقوال ما رجحه عامة الفقهاء والمحققون، وهو القول بأنها سنة مؤكدة. فعلى هذا ينسحب الحكم أيضا على المحال، فلا يكون إغلاق المحال له وجهة شرعية، لأن من يقول بوجوب إغلاق المحال ينطلق من القول بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا قلنا بأن صلاة الجماعة في المساجد واجبة، فإنه يجب على ضوء هذا القول أن تغلق المحال، لأنهم يرون أن هناك ارتباط، مع أنهم حتى القائلون بالوجوب ليس هناك ارتباط بين الإغلاق وبين الوجوب، فإنه قد يكون الأمر واجبا لكنه متروك لعمل الناس، لا يترتب عليه سلوك من الحاكم أو من السلطة بأن تلزم الناس بالإغلاق. ومع هذا فإن القول الصحيح والراجح، وهو قول عامة فقهاء المسلمين، هو أنها سنة. وعلى هذا فلا يعني ينبغي إلزام الناس بإغلاق المحل لأمر مندوب إليه.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. طبعا اللي كان بيتكلم هذا الأخ أحمد الغامدي، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة سابقا وللأسف، وهو الآن عضو مجلس الشورى السعودي. طبعا طبعا الاحترام المطلق واجب بالنسبة لرد أحمد الغامدي هذا. من عدة سنوات أطلق ما يشبه الفقاعات، وأتى بطامات حينما تحدث عن إباحة الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، وظن أنه أتى بأدلة، إلا أنه ما أتى بأدلة على الإطلاق، لكنه أتى بشبه ضعيفة ضئيلة هزيلة. ولقد رددت عليه على منبر قناة الرحمة في هذه القضية في 30 حلقة، حيث أتيت له بكافة الأدلة الصحيحة في هذا المضمار، والتي تبين فشل ما يقول وبطلان ما يدعي. ثم أتى لنا في هذه الهوجة وظهر لنا بعباءة أخرى بعد إباحة الاختلاط الرجال بالنساء، ها هو الآن يدعو إلى فتح المحلات في مكة المكرمة حينما ينادى للصلاة. يعني ليش بتغلقوا المحلات؟ لا، الصلاة دي بالنسبة للجماعة، يعني الجماعة ليست واجبة، على قوله هو يرى أن الرجال أن لا ليست واجبة ولا هي فرض، بل هي سنة، وإن يعني رقى جدا على أنها سنة مؤكدة. ويرى حتى إن كان الأمر الوجوب لا يلزم ذلك إغلاق المحلات. يعني عايز يقول لهم يا جماعة ما تقفلوش المحلات في مكة، عادي بيعوا واشتروا. إذن خلي بالك من دي عشان ترى الخبث الرهيب في هذه اللحظات اللي بيصلى فيها الفرض، ما هي إلا ثواني، مش عايز أقول دقائق، ثواني. هذا رجل يريد تماما فتح المحلات التي بجوار المسجد الحرام. لماذا؟ حتى ينشغل الناس والجهال والبسطاء بالبيع والشراء ولا يكون هناك اتجاه لصلاة الجماعة في المسجد الحرام، بل هو يرى أنها سنة، الجماعة دي سنة. يا حتى يا أخي وإن قلت سنة رغم أني لا أوافقك، ما تقول في الأجر العظيم بالنسبة للجماعة في المسجد الحرام؟ ثانيا، يعني هل ضاقت الأمور على قضية الرزق في هذه الثواني المعدودات حتى لا تغلق المحلات وحتى لا يتجه الناس إلى المسجد الحرام؟ خذوها مني طبعا مع الاحترام للبشر جميعا، الحملة اللي قايمة على المسجد الأقصى من البعض والسب وكيت إلى آخره، والله لولا أن المسجد الحرام والمسجد النبوي يتأتى بسببهما المليارات لوجهت أقلام وألسنة للطعن والنيل في المسجدين أيضا، بل هذه بدايات لشغل الناس عن الجماعة ولشغل الناس بالبيع والشراء عن الصلاة في المسجد الحرام والتي يحلم بها أهل الآفاق. بداية عشان ما أطولش في المقدمة، الأخ أحمد الغمدي لم أطله في الأدلة، لكن حسبي أن نجيب حاجات بسيطة جدا لأن التلميذ في المرحلة الابتدائية المفترض فهم هذا الكلام. صلاة المسجد أو صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال القادرين على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأنا بقول للأخ مرة ثانية احفظها عني، صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال القادرين على الصحيح من أقوال العلماء، على الصحيح من أقوال العلماء لا من ترجيحك أنت، فأنت لا تمتلك آلة بل أنت بسيط جدا. مرة ثانية وبكل أدب، صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال القادرين، واجبة على الرجال القادرين على الصحيح من أقوال العلماء أي من أقوال أهل العلم. هديك حاجة بسيطة جدا ما عدتش تحتاج بعدها الدليل، صلاة الخوف، فيش أكثر من صلاة الخوف لما يكون الجيش في مقابل جيش العدا، وجيش العدا يعلم تماما أن قرة عين المسلمين في الصلاة ويتربص لهم حتى ينال منهم وهم يصلون، ما سقطت الجماعة في صلاة الخوف هذه؟ صلاة الخوف دي وانت قبل العدو وجها لوجه ما سقطت الجماعة، ولكن لها صور من باب الأخذ بالأسباب والتمكن من مواجهة ومجابهة الأعداء، لأن ديننا مش دين درواشة أسلم لك رقبتي وتقتلني، لا 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 لا، ولذلك لها صور. لو كان الأخ أحمد قرأ صلاة الخوف أو يعلم عنها هيعلم أن لها صور، وهذه الصور إنما هي لحماية المسلمين وللذب عنهم وللوقوف في وجه العدا حتى لا ينقض على الراكعين الساجدين. وما سقطت الجماعة، وعايز أقول له حاجة، ولو كانت صلاة الجماعة سنة، احفظها عني يا أحمد يا غمدي، ولو كانت صلاة الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها الخوف، لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، عذر الخوف، أنا خايف وده العدو قدامي وشايل السلاح وأنا شايفه هو شايفني ومتربص بي على أساس إما أجي أركع أو أسجد يعطيني سهم أو يجي يضربني بالسيف أو يعطيني ضربة رمح، ورغم ذلك ما في عذر لترك الجماعة، بل صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مواجهة العدا، في مواجهة الأعداء، يعني في مواجهة الأعداء، وما سقطت الجماعة عن النبي ومن معه. مش كده بس، ولو كانت فرض كفاية يا غندي، ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى، كانت الطائفة الأولى لما صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لا أسقط ذلك، لو كانت هذه فرض كفاية لسقطت الصلاة عن الطائفة الثانية، لكن الطائفة الثانية قامت وصلت خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن احفظ عني، أول حاجة صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال على الصحيح من أقوال العلماء. واحد. اثنين، لو كانت صلاة الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، لكن ما سقطت، ما سقطت وهم في الخوف وفي القتال، مش كده بس، ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى عن الطائفة الثانية، مش كده بس، حيث لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم تركها حال الخوف أبدا، بل الجماعة، بل الجماعة في حال الخوف، في حال مواجهة العدا. أيضا أهل العلم الأكابر حتى من علماء المملكة، يعني رئاسة إدارات البحوث، هيئة كبار العلماء، كلهم على ما أقول أنا. ولذلك أنا أقول لأحمد الغندي: هل معك من أدوات الاجتهاد ما تتفوق به على ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين والأكابر؟ هل وقفت على شيء من الفقه، من فقه الآلة أو فقه الغاية لم يقف عليه الأكابر؟ هل أنت من أهل الاجتهاد؟ لا أبدا، ولكن صدقني هي موجة وركبتها أنت كما ركبت الموجة السابقة، وأنا بذكرك بالله وبقول لك يعني الله الله في العودة إلى الله. والله لن ينفعونا هؤلاء، وإن رضوا عنا في هذا الظهور الإعلامي في ضرب الأصول والثوابت الدينية، فإن ملك الملوك ورب الأرباب يغضب علينا، ولا قيمة لرضا العباد إذا كان في الباطل، ولا قيمة لرضا العباد على الإطلاق إذا كان في السخط، لا قيمة لرضا العباد إذا كان في المعصية، إذا كان في المعصية. ولذلك هناك من الأشياخ، أنا خلصت من أحمد غندي في النقطة الأولية بس لسه راجع له الأدلة، كلمة ما تخصوش، تخص الكثيرين. هناك من الأشياخ من يذبح نفسه الآن، لكن بيد نفسه، بيد نفسه، وأول من يرمي به في مستنقعات التاريخ هم الذين وجهوه. ومن يهن الله فما له من مكرم. كم من داعية كان له شأن وكانت له سطوة وكان له قبول في قلوب العباد، سقط في لحظات لأنه أرضى عبادا يريدون الإثم، وأغضب ملك الملوك ورب الأرباب. خلاصته لعود يقول لك ما فيش أدلة أكثر من كده، لا، تعال معي لهذا الدليل عند البخاري في صحيحه، عند مسلم في صحيحه، من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، أم لك النبي بيقول والذي نفسي بيده، يقسم، هذا قسم، والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب. اللي بيقول ده مين؟ الذي أرسل رحمة للعالمين. اللي بيقول ده مين؟ اللي بيقول إنما أنا رحمة مهداة. بيقول إيه هذا الرحمة؟ صلوات ربي وسلامه عليه، اللي هو سيد الخلق، لو أرحم الأمة بالأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. شو بيقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ والذي نفسي بيده قسم لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى رجال أن يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم. يقول هممت، 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 لكن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن البيوت فيها نساء وفيها أطفال صغار، وهؤلاء لا تجب عليهم الجماعة على الإطلاق، وليس لهم ذنب في ذلك. وأيضا هذا من باب الوعيد الشديد، ومعلوم أن الكبيرة إنما تدخل في باب الوعيد. ولذلك أقول له: بل امضي معي إلى دليل آخر عند البخاري في صحيحه، عند مسلم في صحيحه، من قوله صلى الله عليه وسلم: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر الرجل فيصلي بالناس، ثم أنطلق ومعي رجال. شوف، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب، وفي متن: ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، أي في الجماعة، إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم. روى مسلم في صحيح أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. يعني بقول له: يا رسول الله، إني آتي من أقصى شعاب المدينة وليس لي قائد يقودني إلى المسجد. ثم سأل النبي الرخصة فرخص له إنه يصلي في البيت، فرخص له، لكن ما أن ولى حتى ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: أو تسمع النداء؟ هو الأذان بيوصلك؟ أو تسمع النداء؟ قال: بلى. قال: إذن فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. أعمى أعمى أعمى، بيقول له باجي من أقصى شعاب المدينة، ممكن أتعرض لشيء، لسوء، الله، ممكن يتعرض لي أحد لأي شر وأنا أعمى أعمى. النبي يقول له: لا أجد لك رخصة. تسمع النداء؟ إذن فأجب. تقول تبقى سنة سنة سنة، ويوجب على الأعمى ذلك ولا يعطيه رخصة. يعني أنت لو قرأت شيء في الفقه ولو قليل لا يمكن تقول هذا الكلام، لو عندك ذرة من البضاعة الفقهية مش كده وبس. فلو كان العبد مخيرا بين الصلاة مفردا وبين أن يكون في جماعة، لكان أولى الناس بالتخيير هو هذا الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، كان أولى الناس بهذا التخيير هذا الأعمى عبد الله بن أم مكتوم. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الرخصة، ما أعطاهش رخصة لترك الجماعة، لترك الجماعة وهو أعمى أعمى. مش كده وبس، ومالوش قائد، مش أعمى بس، لا، مالوش قائد يجيبه المسجد، مالوش واحد يمسكه كده ويدله على الطريق ويجيبه، لا مالوش. ورغم ذلك ليست له رخصة في ترك الجماعة. تقول لي سنة؟ هاغلق معاك بالحديث ده عشان ما ضيعش وقت الحلقة معاك يا غندي. روى مسلم في صحيح عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: من سره، انظر، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات، أي في جماعة. شوف، إلى أن قال: ولقد رأيتنا، ولقد رأيتنا، يعني مع النبي محمد، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وما رأيتنا، يعني وإحنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنصلي خلف النبي، وما رأيتنا يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، معلوم النفاق، معلوم النفاق. مسلم في صحيح. أظن أنا مش هضيع وقت معك أكثر من ذلك، لكن حسبي أن أقول: يا رجل، العمر قصير والخطب عظيم. يا رجل، ده نفس يخرج الآن فلا يعود. يا أخي، أنت مروح بالسيارة ربما لا تصل إلى بيتك. يا رجل، حتى ولو قابلك الكبار ورضي عنك الكبار فالله أكبر، ولن ينفعك لا في قبرك ولا في آخرتك، فتوب إلى الله جل وعلا. لا أتهمك، لا أتهمك مباشرة، لكني أعظك، ولا أقصد أحدا بعينه، لكني أتمنى لك الخير، وهذا ما عندي في تلك المسألة. أخرج من هذه المسألة حتى لا أطيل فيها وحتى لا أستهلك وقتي فيها بإذن الله جل وعلا، إلى نقطة ثانية. هناك وقت يا جماعة، وقت وعد الله باستجابة الدعاء فيه، وقت وعد الله باستجابة الدعاء فيه، بل هو الذي يطلب من عباده في هذا الوقت أن يدعوه وأن يكثروا من الدعاء. لكن الكثيرين في هذا الوقت يكونون نائمين. يعني وقت عجيب وعد الله فيه باستجابة الدعاء، لكن الكثيرين يكونون نائمين، يكونون نائمين. ولو قال لك دلوقتي يعني الفريق المصري في التوقيت ده هيلاعب الأرجنتين، هيلاعب البرازيل، هيلاعب أي فريق كبير، لا يمكن واحد هيضيع لحظة من هذا الوقت. لو قال لك فريقين كبار حتى يعني محليين في مصر، الأهلي والزمالك، رغم انها فرق أقل من عادي، ما حدش هينام على الإطلاق، بل الكل هيستعد، والكل اللي هيجهز مية، واللي يجهز كيت، واللي يجهز كيت استعدادا للمشاهدة. لا، الوقت ده بقى اللي بيناديك فيه هو اللي خلقك، ملك الملوك. التوقيت ده ربك الذي يقول لك ادعوني فيه، لأن الوقت ده مستجاب، الوقت ده مستجاب الدعاء فيه. وبعدين انت تقوم نايم، لا حول ولا قوة إلا بالله. استمع معي، الحديث عند الإمام البخاري برقم 1145، عند مسلم برقم 1261، الحديث من طريق الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده مين النبي الذي لا ينطق عن الهوى، هو اللي بيقوله، قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا، أهو ينزل ربنا، مرة ثالثة، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، طبعا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله وعظمته، فهو سبحانه ينزل كيف يشاء متى شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نزول حقيق لا يخلو منه العرش. ركزوا معي مرة ثانية، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير. الليل معروف غير النهار، الليل يبدأ من الغروب وينتهي بالفجر، أما النهار أو اليوم يبدأ، اليوم يبدأ بالفجر وينتهي بالغروب. يبقى الليل عندي ما أقسمه ثلاث أثلاث، ببقى عارف بدايته فين، بدايته المغرب، نهايته الفجر، وببقى عرفت الثلث الأخير. خلي بالك معايا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، أهو، حين يبقى ثلث الليل الأخير. وبعدين يقول اللي بيقول ده مين، ربنا، من يدعوني فأستجيب له. البعض يقول لك لا ده مش ربنا اللي بينزل، لا 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 لا، ده نزول ملك موكل أو ما شابه، وده كلام غير صحيح. الملك هيقول من يدعوني فأستجيب له، لا لا يمكن، إنما اللي يقول مين، ملك الملوك، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ده رواه عن النبي يا جماعة نحو من 28 صحابيا، حوالي 28 صحابي، واتفق أهل السنة على تلقي هذا الحديث بالقبول. لذلك عشان هناخد فاصل بقول لكم، أو احرصوا، احرصوا على هذا الوقت، فإن معظم الناس يكونون فيه نيام ويستجاب فيه الدعاء، والله أعلى وأعلم. فاصل وبعد واصل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، عدنا بفضل الله جل وعلا. النقطة اللي هبدأها دي الحين غاية في الأهمية. أنا عايز الجميع من الآباء، من الأمهات، من الإخوان، من الأخوات، من الأبناء، من البنات، التركيز جدا. هذه النقطة بيننا وبين اليهود، بيننا وبين اليهود. وانتوا عارفين أن الطابور الخامس الحين اللي بين ظهرانينا، سواء في الخليج العربي أو في مصر وغيرها، شغال مع الصهاينة أكثر من الصهاينة. يعني واحد منهم بيتطوع كده يقول لك مسجد أقصى إيه؟ مسجد أقصى مش حاجة اسمها مسجد أقصى، مسجد أقصى ده كان في كذا. والثاني يقول لك المسجد إيه؟ ويقوم يعني يتطاول على المسجد. والثالث يوم يسب يعني من يسكن حول هذا المسجد، إلى آخر هذه الأمور. فإحنا عايشين في السنوات الخداعات في الأيام المقلوبة هذه. ولذلك ممكن واحد إما يجي يستمع لواحد من دول ممكن يتأثر به قليلا. ليه؟ لأن الشياطين بتوحي إلى هؤلاء بعض الشبه، حتى يظن من يستمع إلى هؤلاء أنهم أتوا بأدلة تدل على ملكية هؤلاء لهذا المكان. حتى أني سمعت البعض ممن يعملون في حقل الدعوة يتحدث ويقول الهيكل السليماني، الهيكل السليماني. هيكل إيه؟ سليمان ما يسمع عن هيكل. سليمان عليه السلام ما سمع عن هيكل ولا بنى هيكلا. وأنا بقولها لكم أهو، ممكن واحد يقول لك طب اليهود يسمعوك فين؟ لا بيسمعونا. يعني احنا عندنا المناظرة الأخيرة نسبتها عالية جدا اللي جات وصلت لنا في تل أبيب اللي وصلت للقناة غير الولايات الأمريكية وي وي وي. فاحنا في متابعة. المقاطع بتاعتنا اللي كانت يعني كثير حول اليهود اليوتيوب ضربها ليه؟ ما هي بالشكوى من هؤلاء. بس احنا بكل أدب بنقوله، اللي هنقوله دلوقتي ده تحدي لجميع الباحثين اليهود مش للمتصهينين العرب. لا لا لا، دول لا قيمة لهم، دول يعني مع احترامي فيه هيشتغلوا، ما فيش ما فيش شغل. بمعنى أصح هؤلاء موجهون. لذلك لا احترام لأمثال هؤلاء. أما بالنسبة للباحثين اليهود أقول لهم بكل أدب أتحداكم في مناظرة علنية أن تثبتوا أن هناك ما يسمى بالهيكل أو أن سليمان بنى هيكلا. بل النقطة الثانية، أتحدى جميع الباحثين اليهود في أن يقولوا لنا أين هو مكان الهيكل، أين هو مكان الهيكل، حتى تعلموا أنه مسمار جحا. ركزوا معايا جدا. ولذلك أقول يا عالم، سليمان صلى الله عليه وسلم ما بنى هيكلا، لكنه جدد مسجدا، لكنه جدد مسجدا اللي هو المسجد الأقصى. ليه؟ أول حاجة، وجود المسجد الأقصى في القدس وفلسطين كان قبل حلول بني إسرائيل إلى فلسطين، مش كده بس، وقبل أنبياء بني إسرائيل. مرة ثانية، وجود المسجد الأقصى في القدس وفلسطين كان قبل حلول بني إسرائيل إلى القدس أو إلى فلسطين، وقبل أنبيائهم جميعا، وقبل أنبيائهم في هذه المحلة جميعا. عايزكم تركزوا معايا. ليه؟ لأن المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، من خلال الحديث الصحيح الوارد في الصحيح الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أول مسجد بني هو المسجد الحرام. لما سئل ثم أي، قال المسجد الأقصى. لما سئل كم بينهما، يعني المدة الزمنية اللي بين الاثنين قد إيه، قال 40 سنة. 40 سنة، يعني المسجد الأقصى اتبنى بعد المسجد الحرام 40 سنة فقط. ولذلك المسجد الأقصى قبل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقبل إسحاق، وقبل يعقوب، وقبل يوسف، وقبل موسى، وقبل هؤلاء جميعا. المسجد الأقصى هو ثاني مسجد. أما مثلا إبراهيم صلى الله عليه وسلم فهو ضيف من العراق من مدينة أور، حل على الأرض المقدسة، حل على القدس في فلسطين، ضيف ضيف ما هوش منها، حل ضيفا على أهلها. لما جت له ذرية بقى إسحاق، ومن إسحاق يعقوب، ويعقوب بقى له طبعا هم بني إسرائيل لأن يعقوب هو إسرائيل. لما جت له ذرية هم ضيوف، ضيوف على الأرض وعلى أهلها. والمسجد الأقصى كان قبل إتيان هؤلاء الضيوف إلى تلك الأرض، كان موجود قبلهم بآلاف السنين، بآلاف السنين. ولذلك سليمان جدد، لأن إبراهيم جدد، وإسحاق جدد، ويعقوب جدد، أيضا داود جدد، وأتم التجديد سليمان صلى الله عليه وسلم، وليس بناءً. ولكنه تجديد. خلي بالكم معايا، المصدر الوحيد لأخبار اليهود اللي بيقولوا فيه إن فيه هيكل سليماني، أنا عايزكم تركزوا، المصدر الوحيد، ودي بقولها للعامل فيها بروفيسور وبيطلع على القنوات الكبيرة وعمره ما والله الذي لا إله له ما بيعرف أي حاجة في أي حاجة، يجي يتكلم عن عمر بن الخطاب يقول لك كان كذا وكذا وكذا، روايات ضعيفة وموضوع. يتكلم عن صلاح الدين الأيوبي يقول لك كان أحقر شخصية في التاريخ، لأنه ما يعرفش أي حاجة في أي حاجة. لما جه يتكلم عن علوم القرآن والقراءات كان مضحكة مضحكة لا يسمع عنها لا من قريب ولا من بعيد. أنا بتعجب، لكن سبحان الله الإعلام يقدر يصنع من الشقي ولي، يجعل يجيب كده واحد سوابق ويثبت في قلوب الناس وفي عقول الناس ان ده ولي من الاولياء. ممكن يجيب لك واحد يهودي ده من ذرية النبي محمد، الناس اباه واعمل لك كل حاجة. خلي بالكم من الكلام ده، ركزوا في اللي جاي دي. المصدر الوحيد لاخبار الهيكل المزعوم ده هو اسفار بني اسرائيل، اسفار بني اسرائيل بالسين، اسفار بني اسرائيل. خلي بالكم، وهي ليست منسوبة لنبي، وهي ليست منسوبة لنبي، مش كده وبس، ولم يكتبها من كتبها في وقت الأحداث التي ترويها. امال ايه؟ انما هي يا جماعة من نسج الخيال. يبقى لا كتبها نبي، ولا حتى اللي كتبها في وقت كتابتها حدث ذلك على الإطلاق. بمعنى تاني، ليست منسوبة لنبي، ولم يكتبها من كتبها في وقت الأحداث، لكن بعدها بسنين لم يكتبها من كتبها في وقت الأحداث، لكن كتبت بعد قرون، ولذلك من نسج الخيال. طيب أبين لكم إزاي من نسج الخيال. ما تقوليش الزغب بيستغفلني، لا بالعكس، أنا بعاملك عقليا، بديك الدليل اهو. نتحدى جميع الباحثين اليهود في ان يثبتوا لنا اين يقع الهيكل السليماني. احنا ما نجيب اي مسلم دلوقتي ونقول له تعالى بالنسبه لمقدساتنا فين المسجد الحرام؟ هيقول لك في مكه في كذا كذا كذا. فين المسجد النبوي؟ هيقول لك في كذا. فين المسجد الاقصى؟ هيقول لك في كذا. ليه؟ محددين تماما مقدساتنا، بها اتت الادله. انما اما تجيب مثلا واحد كلامه محرف ويجيبه ابا المسلم، المسلم تقول له اقرا الفاتحه، سمعها لك. طب هي في الجزء كام؟ كذا. اقرا الانفال، يجيبها لك. في الجزء كام؟ يجيبها لك. تعال الثاني بقى، اقرا كذا، من كذا ولا من كذا ولا من كذا ولا من كذا. ضياع ضياع. هنا بقى اليهودي بتقول له تعالى، مش انت مؤمن بهيكل سليماني؟ لك اه. وان في هيكل سليماني؟ يقول لك اه. قل له فين هو؟ انت بتسال عن مقدساتي، بتقول لي الحرم المكي، بقول لك فين الحرم المدني، بقول لك فين. انما انا بسالك فين الهيكل السليماني. اما جم بقى داخل قدام الحله اللي عملها دي، شوف بقى على اقوال. اول قول او اول نظريه لهم، قالوا تحت المسجد الاقصى، ولذلك قاعدين يعملوا الوقت انفاق تحت المسجد الاقصى، انفاق، عملوا انفاق عجيبة، انتوا بتشوفوها في نشاط الاخبار، انفاق عجيبة تحت المسجد الاقصى. اولا عشان يدوروا على شيء، ما فيش شيء. طب ما انت عندك الاقمار الصناعيه، مش محتاج للانفاق، مش محتاج للحفر. لكن يقول لك ايه؟ على اساس اهو انا برضو اوقع المسجد، وساعة ما اوقع المسجد تيجي صفعة القرن، وفي الحالة دي مالكوش مسجد يا جماعة، ده كان، ها كان، نعمل لكم في حتة تانية بقى، هنعمل لكم في ابو ديس في فلسطين. خلي بالك من الحته دي. انت بتقول لي تحت المسجد الاقصى، طب يا حبيبي الاقمار الصناعيه غطت كل شيء، وانت حفرت ما طلعش حاجه تحت المسجد الاقصى. نشوف مسمار جحا راح فين تاني. القول الثاني قال لك لا ده فوق الصخره. طب ما الصخره موجوده، اطلع فوق الصخره ما فيش اي حاجه. طيب ثلاثه، بين المسجد الاقصى وبين مسجد قبه الصخره عندك، ودورت وبحثت وصورت ما فيش اي حاجة. رابع شيء قال لك على جبل جرزيم قرب نابلس، قرب نابلس طلعوا الجبل وصوروا وكل شيء وحفروا، مش اي حاجه خالص. خامس قول قال لك في بيت ايل، في بيت ايل شمال القدس وجنوب رام الله. ما انتوا فيها 24 ساعه وتصوير الى اخر هذه الامور وما فيش اي حاجه. يبقى بالله عليكم، انا بقى بناقشكم عقليا، بالله عليكم بعد كل الكلام ده تقولوا لي في حاجه اسمها هيكل سليماني؟ سليمان انا اللي بقول لكم، وربي سليمان ما سمع عن هيكل ولا بنى هيكلا. سليمان نبي، نبي نبي من انبياء الله جل وعلا، نبي مسلم. سليمان جدد المسجد الاقصى، سليمان كان يصلي في المسجد وليس في هيكل. ولذلك انا جبت لكم الادله اللي تدحض اي كلام ايا كان مصدره، وما بتراجعش. بقول اللي عايز يناظر من الصهاينه او من صهاينه العرب في اي لحظه، ومش عايز اطول في الحته دي برضه، بس عايز اختم بحاجه. حته بقى حائط البراق زي ما قلت لكم، قلت لكم دي العوبه، العوبه سياسيه، بدليل جميع المصادر، جميع الكتب، جميع الاسفار خاليه من ذلك، مش كلام من ده على الاطلاق، مش حاجه اسمها حائط البراق ده. الله، لغايه ما جه اسحاق لوريا في القرن 16 وقال لك اعملها حيله. ليه؟ عشان نجعل لنا ملكيه في المكان ده، وعلى اساس نزعم ان لنا يعني مع احترامي مكان مقدس وكذا كذا في هذا المكان. ولذلك لو جبت لك دلوقتي حاخام متطرف بين بيته، مش بيته اصلا، بين مكانه وبين الحائط امتار، اللي اسمه هيرش، الحاخام هيرش، يقول تعالى معانا حائط المكه بقى ولو مره، ده ترامب جه وفلان جه، يقول ابدا. يقول ليه وانت حاخام كبير؟ يقول لهم اصل حيله سياسيه صهيونيه لا اساس لها في مصادرنا، ما عندناش حاجه اسمها حائط مكه ولا حائط براق ولا حائط غربي، دي لعبه اتحطت كده. وما يرضاش يروح، وما يرضاش يروح في الوقت اللي بيجي فيه ترامب والتاني وروحه الى اخر هذه الامور، عشان تعرف كلها العاب سياسيه، عشان يطلع واحد زي السعودي اللي عرضته المره الماضيه يقول لك طبعا، والسعوديه فيها افاضل وفيها علماء، وطبعا لا احمل السعوديه هذا الشخص فهي اسمى واجل، يطلع يقول لك ايه اقصد ايه ومسجد كده، ده المسجد اللي في كذا ده ابرك منه، والحائط المكه ده بتاعهم. الله، ده انت اديت لهم شيء هم ما طلبوش ولا قالوا هم ملكنا، ونفيت البركه عن مكان ربنا اللي انزل هذه البركه في القران وهي ثابته في صحيح السنه. لذلك كان يقول لك اهو دخله، اهو دخله، انتوا فاهمين يعني هذا؟ طبعا لا اقصر احدا بعينه. فاللعبه دي يا جماعه قلت لكم هي مصطنعه، واللي عايز يورينا فيها ذره او اثاره من مصدر او تاريخ يورينا. اخرج بقى من دي عشان بقى نيجي برضه حته كده علميه روحانيه هاديه ونختم بها. اجي بقى لارجى حديث من ارجى الاحاديث، شو بقول ايه؟ من ارجى الاحاديث في بيان سعه عفو الله ومغفرته. واحد يقول لي الحديث اللي هتقوله ده القدس، من ارجى الاحاديث في عفو الله او في سعه عفو الله ومغفرته، اقول له تعالى معايا كده صحيح الترغيب برقم 3382، مرتبته حسن لغيرهم، اللي رويه الترمذي برقم 3540، ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ركزوا معايا جدا، ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ركز معي، ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، بمعنى أي ما دمت تدعوني وترجوني فإني أغفر لك ذنوبك وإن كانت كثيرة أو كبيرة. ركزوا معي جدا، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني إيه ولا أبالي؟ أي لا تعظم علي مغفرة ذنوبك إن كانت كثيرة أو كبيرة. زي الأعرابي قال له يا رسول الله ذنوبي كبيرة كثيرة، قال والله أكبر يا أعرابي. تعال معايا بقى ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ما معنى عنان السماء؟ قيل يعني لو بلغت ذنوبك السحاب، وقيل ما انتهى إليه البصر منها، يعني أقف كده وبص للسماء، ما انتهى بصرك من هذا النظر إلى أعلى ما في السحب، لو بلغت ذنوبك هذا المدى ثم استغفرت ربك غفرها، غفرها. ويقول لك ولا أبالي، يعني لا تعظم علي مغفرتها حتى وإن كانت كثيرة كبيرة عالية إلى السحاب. تعالى ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، مش أمريكا ولا الاتحاد الأوروبي ولا لا لا، بملء الأرض أو بقرابة ملء الأرض خطايا، يعني الذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. شاهد، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بمعنى إن تبت إلي ورجوتني وطلبت المغفرة منها وهي كثيرة بملء الأرض، لكن لم تكن على الشرك. ليه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، الله أكبر. إذا لقيت الله على التوحيد وتبت إلى الله من الذنوب وإن كانت كملء الأرض خطايا، ثم لقيت ربك لا تشرك به شيئا لأتاك بملئها مغفرة. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، كما قلت لكم. وفي النهاية طبعا ابني وحبيبي الإعلامي المحترم أستاذ محمد الشاعر، أسأل الله له السعادة والراحة والطمأنينة والبركة والذرية الصالحة، إن شاء الله يكون معنا في الحلقات القادمة بإذن الله جل وعلا. وفي النهاية أقول غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.